بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك من سلسله اللي بديناها ثلاث اسابيع ماضي عن العالم ديجيتال والكنيسه مانوال. النهارده الجزء الرابع من هذه السلسلة في موضوع اسمه إنجيل الرخاء. إنجيل الرخاء أو بمعنى بيسموه كمان لاهوت الازدهار، لاهوت السعادة، إنجيل السعادة، إنجيل الغنى، وإنجيل الصحة. كلمات كثيرة ظهرت مع هذا المفهوم الجديد الذي اجتاح كنائس الأغلبية في أمريكا، وهذا الموضوع يصب تحت مفهوم جديد مبشرين بيبشروا بلاهوت جديد. فأردت في سلسلة العالم ديجيتال والكنيسة مانوال شق من أهمية الميديا والتواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي أن نرى جانب آخر من هذا التبشير لشعبية كبيرة. هناك مبشرين بيشاهدوهم ملايين من البشر ولهم محبين ولهم كنائس فخمة وكبيرة ومعجبين وكتب. هل هذا كله بشكل حقيقي يصب في خدمة البشارة والإنجيل أم لا؟ أراجع مع حضراتكم الكلمات الأساسية اللي واخدينها في السلسلة دي. نريد مع بعض، نريد طرق تبشير جديدة وليست بشرة جديدة. الجزئية الثانية، العالم عنده أسوأ مادة ولكن عنده أفضل إعلام، والكنيسة عندها أفضل مادة لكن عندها أسوأ إعلام. فلذلك من هذه السلسلة نريد أن الكنيسة تعي بأن عليها أن تقدم للعالم المادة التي تساعد على الخلاص في طريقة تواكب العصر وتنتشر وتصل لكل العالم. نعلم أن العالم في قرابة 8 مليار نسمة. هل الكنيسة قادرة توصل للثمانية مليار نسمة بكل الديانات وبالأخص حتى المسيحيين، أم محتاجين بذل جهد أكثر؟ لذلك موضوع اليوم بطرح مقولة سمعتها في فيلم قديم مصري، لماذا الفقراء في العالم؟ ليه في فقراء في العالم؟ كان فيلم بيدي موضوع سياسي أكتر، ولكن أنا باخد منه الجملة دي مش بنساها. بيقول ليه موجودين فقراء في العالم حتى يعطوا أصواتهم في الانتخابات للأغنياء؟ يعني الفقراء موجودين عشان يخلوا فيه أغنياء. وإزاي يخلوا فيه أغنياء؟ لما بيدوا أصواتهم في الانتخابات، لما ما بيختاروش أشخاص قادرين بالثقة لخدمة البشرية والإنسان وليست لمصالحهم. فقد يكون الفقراء في هذا المجتمع هم القرابين والمحرقات التي تقدم على طبق من ذهب للأغنياء. وللأسف ربما المجتمع الضعيف هو الذي يصنع الأغنياء ويصنع الدكتاتوريين ويصنع السلبيين. في موضوع اليوم ينطبق بعض الشيء في هذا المضمار، في هذا المضمون. ليه الفقراء موجودين؟ هل ده بركة أم لعنة من الله؟ وهل الأغنياء هم واخدين بركة خاصة أم لعنة من الله؟ عشان كده بدأ مفهوم من السبعينات تقريبا يظهر على سطح المجتمع والإعلام، تبشير تبنى كثير من المبشرين الأمريكيين عن موضوع العنوان الرئيسي إنجيل الرخاء. إيه اللي بنعرفه عن إنجيل الرخاء؟ ربما إحنا بنتعلم هذا المفهوم بس من غير مدركين إنه ده ليه قواعد، وربما يكون إحنا بنعيشه من غير ما نفهم. إنجيل الرخاء، هل بتعرف إنه يندرج تحت النيو إيج اللي هو العصر الجديد؟ دي مجموعة انتشرت وأثرت في الشباب، خاصة الأمريكي والمولود واللي جاء صغير، لأنه بيتبع الموضة. فنيو إيج بياخد أكتر من موضوع العود، كمان في الموسيقى، في الأغاني، ليه تشعبات كثيرة، ولكن ما يخصنا اليوم من خلال الكنيسة. إيه اللي بنعرفه عن نيو إيج أو العصر الجديد، واللي بنعرفه عن الإنجيل الرخاء؟ مين المبشرين دول؟ هل يجب أن نتابعهم ونستفيد منهم، أم يجب أن نأخذ الحذر ونتحصن من أفكارهم؟ عشان كده دعوة النهاردة لحضراتكم، وأرجو التركيز تماما لأن الموضوع كبير ولا ينفع في لقاء واثنين وخمسة، لأنه ده ليه مناهج كبيرة واستثمار كبير وعمل بيزنس كبير وراه. فعلى حضراتكم أن تعوا أنه هذا تيار كبير يجتاح العالم الغربي، ودخل أيضا في مجتمعاتنا الشرقية والمصرية أيضا. هذه الدراسة لم أقصد فيها إهانة لأحد، لكن هي دراسة نقدية ما يفيد كنائسنا منه. لم نتكلم عن شخصنا، ولكن نتكلم عن تعليم ممنهج لهذا الفكر. هذا الفكر الظاهر حاليا في السنوات اللي احنا عايشينها، شخصية كبيرة معروفة جدا لأن الإعلام ظهر أكتر وبدأ يسلط الأضواء على هذه الشخصيات. عندنا شخص ليس أكثر واحد في هذا النهج والطريق، ولكن ظاهر حاليا أكثر وله شعبية كبيرة، يسبقه عشرات من الأشخاص المبشرين من السبعينات بدأوا وكان لهم مجالات كبيرة. المبشر الأمريكي جول أستن في ولاية تكساس، وبيبث تعاليمه في قنوات الخاصة بيه، عنده ثلاث قنوات، وأيضا القنوات المحلية في الكيبلز اللي هنا موجودة في بروكلين وغيره، يوم السبت صباحا والأحد فجرا، وفي أيام تانية بتزاع لي. هو واخد شعبية كبيرة، تعليمه هو ورث هذا التعليم، كان أبوه أساسا باستور أمريكي من قبله وتوفى، وخد مكانه الخدمة هذا المبشر الأمريكي، لكن جدد في المكان اللي خدم فيه في تكساس بأنه اشترى استاد اسمه كومباك وجدده. الاستاد ده هو الكنيسة، بتشوفوه تعتقدوا كأنه استاد متأجره، لكن لا، هو دي الكنيسة بتاعته، ملكه الخاص. الكنيسة دي بعد التجديد في 2003 اتصرف عليها 105 مليون، خدت 15 شهر في التجديد، بتسع 606 ألف فيت سكوير فيت قدم مربع. تحظى بشعبية كبيرة هذه الكنيسة في ليكوود، وكثير من الناس بيشوفوه وربما بيعتقدوا ده نجاح في التبشير، لا شك عنده مهارات، لكن بيذاع لي في ثلاث قنوات، منهم التي بي ان أشهر قناة للإرسال بتاعه. الكنيسة دي بتشيل حوالي 340 ألف شخص أسبوعيا بيتابعوا الشغل بتاعه، بيتابعوا على الإنترنت أو الأونلاين 13 مليون مشاهد، له عديد من الكتب، وحقق الأرقام القياسية في الكتب المبيعات في أمازون. لكن ما هو فكر هذا المبشر وما يسبقه وما بعده؟ مفهومهم بشكل بسيط يقال بأنه، أو ده معتقداتهم، إذا اتبعت مشيئة الله واتبعت وصايا وأوامر الله حيكون عندك نعم عظيمة. لا شك مقولة لاهوتية عظيمة، إذا أنا بتبع الله، الله حيديني نعم، ودي من وصيات طبيعية في الكتاب المقدس، لكن كيفية التنفيذ هي اللي فيها المضمون. كيف نتبع الله؟ ما هي مشيئة الله حسب هذا الفكر؟ كثير من الناس اللي اتبعوا هذه النظرية الصعبة جدا بيعتقدوا بأن الله بيبارك بعض الأشخاص بركة خاصة. مين هم اللي اتبعوا وحافظوا وصاياه؟ لكن كيف نفهم ان ده مبارك وغير مبارك؟ على حسب قولهم، إنه من ازداد ثروته المادية هو علامة أن الله بيباركه. يعني الأثرياء هم المباركين بحسب هذا الفكر، وضمنيا إنجاز التعبير وحناخده أكثر في سياق الموضوع، من هم فقراء؟ معناهم لم يتبعوا وصايا الرب، بل إنجاز التعبير أيضا إنهم يحصلون على لعنة، والأغنياء دول اللي عندهم البركة خدوا البركة لأنهم بيتبعوا وصايا الرب. طب هل هناك فقراء وبيتبعوا وصايا الرب ولكن ما غنيوش؟ ده السؤال المطروح في هذا اللاهوت الازدهار. كيف أن يكون هناك فقراء ملتزمين ويحفظوا وصايا الرب ويعملوا مشيئته هم فقراء؟ هل العيب في أنك فقير وهل الميزة أنك غني؟ في نظرهم أيوة. لذلك حتى بيشجعوا الباستور ده أو القس ده وغيره أن يكون غني، لأن دي من علامات أنه شخص مبارك، رجل الله المبارك. عايز أقول كلمة رجل الله دي بيت لبانة في عصرنا الحالي، كل واحد يقول عليه رجل الله. كل الكنيسة المفروض تكون رجال وسيدات الله، كل مؤمن على وجه الأرض، مش خاصة بناس وموضة، كلمات بتنزل في الفيسبوك وفي كل مكان ده رجل الله. واحنا رجال مين؟ عصابات. مصطلحات ظهرت في الكنيسة واستهلكت. في هذا مفهوم إنجيل الرخاء تفسير خاطئ لسفر التثنية والأسفار الخمسة، خاصة في سفر التثنية إصحاح 12 في آية 28 بتقول: احفظ واسمع جميع هذه الكلمات، الرب بيدي تنبهات دي، التي أنا أوصيك بها ليكون لك ولأولادك من بعدك خير إلى الأبد. وانت حفظت الوصايا دي حيكون عندك خير، حتتنعم انت وعيالك. ايه هو؟ اذا عملت الصالح والحق في عيني الرب إلهك، يعني حتكسب لو عملت الصلاح، اكيد كلنا متفقين. لكن الفهم الخاطئ لهذه الآية عمل هذا الضعف في الكنيسة وهذا التعليم، أن كلنا عايزين الصلاح، كلنا بنصب للصلاح وبنحاول نفعله، لكن ده مش علامة فقط إن هناك اللي مريض واللي فقير واخد لعنة. عشان كده هذا جول أوستن ده، أو أوستن بحسب النطق والأكسان والأكسنت، بيعتبر نفسه أنه هو شخص مبارك من الله. عشان كده الرب ميزه أن يكون راعي غني كويس. هو نفسه بيقول ويعتقد ويؤمن ويقول للناس إن الله باركه وعطاله مكافأة إضافية وباركه كشخصيا هو وعيلته. عشان كده متبني إنجيل الرخاء اللي هو بيقول أن الله يبارك دائما الصالحين. هذه البركة بتيجي فين؟ في الصحة، الثروة، السعادة. ثلاث كلمات دول مهمين وحنأخذهم بتفصيل. إيه معنى البركة لهؤلاء؟ في الصحة، الثروة، السعادة. عشان كده في ناس كتيرة بتتبع الوعاظ دول والمبشرين الجدد اللي تبع نيو إيج وغيره، وعفوان إيج وغيره، وبيدعمهم أكتر لأن ده راجل مبارك نتقرب منه. طيب السؤال، لما يكون الغنى والثروة يعني المال والسعادة والرخاء والبحبوحة والصحة هي علامة البركة، ماذا تفسيرنا لسفر أيوب والإصحاح الأول بالذات والآية الأولى بتقول: كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا، شوف صفاته إيه، كاملا مستقيما يتق الله ويحيد عن الشر. ده من أقدم الكتب في الكتاب المقدس كتبت، واحد اسمه أيوب، رجل مستقيم يحيد عن شر، يعني بيعمل الصلاح وبيتق الله. ده حتى ان كل يوم الصبح بيقدم قرابين عن اولاده حاشا ان يكونوا اخطاؤه مش غير مدركين، فبيقدم قرابين للرب. لكن القصة كانت سعيدة قوي في البداية، ويجي صوت الشيطان والتجربة اللي بيمر بها أيوب وبسماح من الرب، يقول له: هل أيوب عبدك ده بيحبك لذاتك ولا عشان العطايا اللي بتديها له؟ الله بيدي الصوت: لا، بيحبني لذاتي. ولكن يجرب أيوب في ثروته، فقد ثروته كامل اللي كان من أغنياء العالم، فقد صحته بكل أمراض الناس هرفت منه، ومراته قالت له روح غور موت بهذا اللفظ البلد، فقد كل عياله، والناس كلها شافت ده معناه عامل خطأ وبالتالي بيعاقب من الله. ده اللي بيظهر في باقي إصحاحات سفر أيوب. الثلاث أصدقاء اللي راحوا يعزوه وبعد 7 أيام بيقعدوا معاه صمت مروع، بدأوا يتكلموا: يا أيوب تسمح لنا نقول لك كلمة بسيطة؟ فضلوا. التلاتة بيدينوا أيوب ويقولوا: أنت عملت خطأ، عشان كده الله شال عنك البركة في صحتك، في ثروتك، في أولادك، في أسرتك. يقول لهم: ما حصلش، طول حياتي أنا شخص ملتزم. من هنا التفكير الخاطئ بدأ للسفر، لكن سفر لم ينتهي ده، وإحنا خدناه في دراسة ترجعوا لها في الويب سايت عن سفر أيوب. في الآخر كل لأيوب بحياته أضعاف أو الضعف، لأنه هو كان شخص بيتقى الله. فإذن مش الغنى هو معناه البركة، ولا الفقر والمرض إن معناه اللعنة. ده خوف كبير أن يكون مفهوم يدخل في الكنيسة. تعليم هذا المبشر والواعظ وغيره كثيرين بالميتافيزيقا اللي هي الغيبيات، ما وراء الطبيعة، حاجات اللي احنا مش عارفين نشوفها بعينينا المجردة وإمكانياتنا الطبيعية وعقلنا المباشر. بيقول ايه؟ هو بيصنف في كل التصنيفات النقدية، بيتبع الخمسينية ومبشر من خلالها. بيقول تعليمه مباشر: يجب أن نكون جميعاً، إيه اللي المفروض إحنا يكون في حياتنا؟ مزدهرون، أثرياء، بصحة جيدة. إزاي نقدر نعمل ده؟ ده اللي المفروض يكون عندنا. عندنا ازدهار، أثرياء، صحة جيدة، لأنه يقول إن الله عايز البشر أغنياء، وعايز البشر بصحة جيدة، وعندهم بحبوحة ورخاء وفرحة وكل حاجة مش ناقصاهم. هل ده فكر الله؟ والله عايزنا كويسين، لكن مش هسرني فاحشين. والصحة أي كان حتى اليوم في يوم من الأيام هتنتهي، ولما تعيا معناه أنك الله غضب عليك النهاردة. لو فرت معناه الله غضب عليك. غريب هذا التطور في الكنيسة. 3 كلمات الرئيسية عند المنهج ده: الرخاء اللي بيسموه لاهوت الازدهار، والثراء، والصحة الجيدة. مرعبين جدا أن نوجه فكر الله وتعليمه ومقاييسه أن نتبع وصاياه وشريعته يكون هم الثمرة دي في 3 كلمات. من أخطر ما يكون. عشان كده معناه الفقراء ما بيشتغلوش تبع إرادة الله في هذا الفكر. يعني لو أنت فقير معناه أنك أنت مش شخص صالح، لو أنت غني يبقى أنت بتتبع وصايا الرب. طبعا ده كله معناه فين البركة الإلهية اللي محتاجينها. فالإيمان عند هؤلاء بأن تحصل على مكافآت أرضية، وإذا لم تحصل عليها فأنت غير مؤمن كافي، أنت مش صالح، تصنف، ابعد. لذلك أغلب الحاضرين في الكنائس دي أثرياء، وده غير في أمريكا للرأسمالية وللعظماء. حتى الرئيس الأمريكي وكل المسؤولين بياخدوا بركات من هؤلاء المبشرين، لأن بيؤمنوا أن محتاجين البركة عشان يكونوا أثرياء. وبيت مصطلحات الرئيس الأمريكي وغيره أن يكون جنب الأثرياء ازداد ثراء، لكن يقعد جنب الفقير حيهبى فقير زيه. فخلى في المجتمع الأمريكي طبقة عالية جدا بتقول الغنى اللي أنا عندي ده بركة من الرب، يعني ما فيهوش فهلوة، ما فيهوش سرة، ما فيهوش أخطاء. سبحان الله، كل ده ربنا عطولك وحدك، والله بيدي بس مكافآت مادية. ده الخطر في التعليم ده. في نص من كتبه مقتبس تماما، بيقول جاء يسوع لكي نحصل على حياة أكثر وفرة، جاء ليحمل ضعفنا ومرضنا وألامنا حتى نتمكن من السير في الحرية الكاملة بقوة السلام. تفسير لأشعياء حمل أحزاننا وأوجعنا خطأ، بما أن يسوع في كفارته على الصليب شال خطايانا وضعفنا وأمراضنا الجسدية، فإحنا بينا مباركين. فمعناه في مفهوم خاطئ لمفهوم الكفارة أن الأشخاص اللي عندهم أمراض ما خدوش كفارة المسيح على الصليب، يعني ما شالش أحزانهم، ما شالش خطاياهم، أسقامهم، أمراضهم، يعني فئة بس اللي خدت هذا الخلاص والباقيين لا. تفسير خاطئ لسفر أشعياء حمل أحزاننا وألامنا وأمراضنا، هم دول اللي عندهم البركة دي. حاجة تانية في التعليم، أصبح التبشير الحديث يعتمد على فهلوة وذكاء علم النفس وعلم الاقتصاد والفلسفة. هذه العلوم أساس لأرضيات العلم لا نختلف عليها، لكن تفسيرها وتأويلها هو الخطر، بأن علم النفس وعلم الاجتماع تلاقي مبشرين النهاردة 90% من العظة علم نفس، والكتاب بياخد منه آيات تؤيد العز يقوله. لا، أنت مبشر بكلام الرب، العلوم تساعد لكن ما تكونش الهدف الوحيد أنك دكتور وأنك مبشر عظيم ومثقف. حتى لدرجة يقولوا الدكتور القس في الكنيسة تأخذ هذه الشهادة أوكي على عيننا ورأسنا، لكن في الآخر أبونا لسيس القس مش الدكتور. ولذلك مثقفين ومتعلمين كتار بيخلصوا دراسات جامعية، وده مطلوب، ويعتقدوا بهذه المرحلة أن يكونوا مبشرين. وغالبا هؤلاء الدكتور القس ما بيش الأسيس الأول، الأب الأول بيل الدكتور، لأنه بيشتغلوا، طبعا مش الكل بيشتغلوا بالمنهجية دي. إيه علم النفس اللي بيمارسوه في هذا التعليم الخطر؟ بيقول جول أستن وغيره من كل المبشرين الجدد دول، انتبهوا للنقطة دي، لو كانت أفكارك إيجابية هتجذب الخير ليك، لو كانت أفكارك سلبية هتجذب الشر ليك. في فرق بين أن يكون شخص إيجابي، في فرق بين أنا ماجنتيك من أفكاري بغير الكون اللي حواليا، ده الخطورة. فالمفتاح عنده في استعمال كلماتك، إذا بتتكلم حلو هيجي لك خير، هتتكلم وحش هيجي لك شر. فمش أصبح الله مصدر النعمة والقوة اللي عندي، أصبحت أنا اللي قادر أسير حياتي للأفضل، والاعتماد على نفسي بجدارتي وعلم النفس اللي عندي. يعني حاول على الصليب الماتيريال ده حلو هيجي لي نعم أكتر، حاول عليه وحش هيجي لي شرور أكتر. الموبايل ده حلو هيجي لي منه خير، الموبايل ده وحش هيجي لي منه شر. بيت أنا مصدر تغيير اتجاهاتي، مش الله اللي بيديني النعمة. هذا اللاهوت المتسرب خطير جدا. ولذلك معناه أن السلبية في حياتي أنا سببها وهي اللي بتجيب لي اللعنة، والإيجابي في كلماتي وانطباعاتي وابتسامتي الحلوة الظريفة بتاعت علامات معجون الأسنان دي هي اللي بتجيب لي الخير. والمبشرين بيشتغلوا بالطريقة دي، تلاقي واقف مبتسم زي الماسك الجلد كده وعظه، ده بشع نور، ده مبتهج. لا، ده بيتبعوا النظرية دي يا حبيبي. طبعا علامات النعم هي الفرحان، بس الواحد وشه كده مش هيعرف يكون فرحان، هنقول له بقى انت ضعت. نقطة تانية بيقول كلماتك تصبح واقعك، مملكتك من كلماتك. بدأ يستغنى عن الله تدريجيا. أنا المحرك للكون بقوتي. لو أنت عرفت الأفكار دي بالنسبة له هتقدر تحدد مستقبلك. لو استعملت كلمات إيجابية يعني يشتموك تلوم شكرا كلماتك بركة ليا، يعملوا لك أي مشكلة أنت ممتاز الله يباركك استهلكت الكلمة غلط، وهكذا وهكذا. هذه الكلمات الإيجابية تعطيك النجاح والنصرة. دي كلمات مهمة في هذا اللاهوت عندهم، كلمة النصرة الغلبة خدوها من الكتاب ولكن استعملت للأشخاص. أنت شخص ناجح وأنت تستطيع أن تتنبأ بنجاحك المادي بالذات. السنة دي عندي مليار، السنة الجاية بكلمات الإيجابية وشخصيتي الإيجابية حيزيد عندي، مش بالعمل. أصدر كتاب مهم جدا اسمه The Power of I Am، القوة أنا. شوفوا التعليم وصل لفين، القوة أنا مش قوتي من الله، أنا القوة. هذا الكتاب حقق ملايين الدولارات من أكثر المبيعات، لأن الناس عايزة السحر، إزاي تبقى قوي وإزاي تبقى غني. كل الناس عايزة تبقى غني، مظبوط، حدش عايز يبقى فقير، ولا أنا ولا أنتو، لكن أنت اللي تقدر تكون غني وأنت اللي تقدر تكون قوي بذاتي شن الله. في هذا الكتاب يكاد أن تسمع وتقرأ عن لفظ المسيح. فين التبشير الكتابي في هذا الموضوع؟ مشهور جدا ومعروف هذا الكتاب، وده من أهم المبيعات اللي عنده كمان في أمازون. هذا الكتاب يتطابق مع كتاب تاني اسمه The Secret، السر. كتاب The Secret حلو كعلم نفس، لكن لما يدخل في هذا اللاهوت يكون خطر. The Secret بيقول إيه؟ أفكارك بتصبح أشياء، معتقداتك تصبح أشياء. يعني أفكاري إن أنا أكون غني هيكون عندي ثروة مادية مباشرة ملموسة، وبالتالي يقول لك شخصيتك. ذا سكرت الكتاب ده مهم ومعمول عنه دي فيديوهات وأفلام وبيتباع بطريقة ومترجم بكل اللغات والعربي كمان. إنك تستعمله علم نفس إيجابي، إنك تكون عندك قوة إيجابية في كلماتك وفرحك الداخلي، لكن لما تغير اللاهوت بي هنا الخطأ. أنك كلماتك هي مغناطيس مجنتك لأي حاجة. يعني عايز أحلم أكون غني هيجيني الغنى، عايز أحلم إني بصحة أبداي هيكون أبداي جسمي عظيم وقوة، عايز أحلم بأسرة رائعة هيكون عنده أسرة رائعة. كلماتك هي بتشد أحلامك، هي بتجلب لك كل ما تحتاجه، كن فيكون. يعني لو أنا عايز في خلال سنة أكون ملياردير، احلم وقول أنا ملياردير، أنا ملياردير. كلمة أنا ملياردير، أنا I am دي، The Power of I Am، حكون ملياردير. وطبعا كل اللي بيحضروا غالبا عشان ما يكونش التعميم خطأ رايحين عشان كلمة الباور ده I am. فكل اللي بيروح مبسوط انه التعليم بعد ما يطلع من الصلاة هيكون غني، وبالتالي الشعبية بتزيد. مش في مجالنا نتكلم عن ثروته هو المبشرين دول، من أثرياء العالم، 10 مبشرين من أثرياء العالم عشان هذا اللاهوت الرخاء أو إنجيل الرخاء أو الازدهار، لأن كل الحاضرين بيشجعوا هذا المنهج الرأس مالي ويكونوا أغنياء، لأني أنا في إمكاني أكون غني. وبالتالي طبقة اللي بتحضر أغلبيتها بتكون أثرياء، لأنها محتاجة تقول أنا الثروة اللي عندي بسبب أنا بكون غني، وهكذا. مفهوم إنجيل الرخاء والازدهار بيرجع لإيه؟ دعوة يسوع للمكافأة دايما الله بيقول لنا كونوا أولاد صالحين. خدوا إن المكافأة لما تكون صالح اللي بيتكلم عنها يسوع وكل الكتاب المقدس بعهديه عن الروح وليس الجسد. الله ليس ضد الجسد، ولكن هنا بيتكلم عن الروح اللي نص النهاردة التطوبات عن الروح مش على الجسد. فخدوا تأويل أن تتبع الله حيكون عندك ازدهار مادي دنيوي بشكل مباشر، يعني مشيئة الله أن تتحول غني وأن تتحول بصحة جيدة وأن تتحول في رخاء وعندك أسرة عظيمة، تحقيق مادي. أين هؤلاء من الأم تريزة؟ الأم تريزة ما عندهاش فلوس، وغيرهم من المبشرين اللي بتبشروا دايما بأنهم يكونوا متجردين، رهبان الكومبنيان والفرنسيسكان والجزويت وكل المكرسين اللي بيعملوا والدلاسال وغيرهم اللي كانوا بيعيشوا فقراء، يبقى دولة مش تبع الله، ما خدوش بركة من الله. دوما المسيح بيقول بفقرهم أغنوا العالم. الأم تريزا مش غنية، ده ما فيش شخصية بشرت بإنجيل العمل والفقر ورفعت من الهند غيرها، أنقذت المرضى. هؤلاء اللي بيبشروا بإنجيل الرخاء مش بيساعدوا مرضى، مش بيساعدوا فقراء، مش بيساعدوا، لكن الغنى أن يكون أنا مبارك بالغنى. ده عندنا حوالي 20 شخصية مبشرين من هذا النوع، مبشرين جدا غير اللي تحتهم. في ضوء في الكنيسة للرهبان اللي تقشفوا عشان يغنوا داخلهم الروح وعشان يغنوا الآخرين بالفقر بتاعهم. حاجة تانية، المسيح لم يقصد المكافأة تكون للجسد بل تكون للروح، وهنا لغوا مشروع الأبدية في هذا التبشير الخطير. بيت مكافأة أرضية مش فارق معايا الأبديات، مش فارق معايا المجيء التاني، مش فارق معايا الأبدية أن أنا أعيش مع الله فيما بعد، حتى لو أنا فقير وحتى لو أنا مريض وحتى، لأن المكافأة على الأرض، فدول بينتظروا علامة رضا الله عليهم في المكافأة على الأرض. فين الأبدية اللي حينتظروها؟ هذا النقد الموجود في التعليم اللاهوتي وموجود كمان في واشنطن بوست وموجود في مقالات كتيرة وكتاب كتار ولاهوتين كتار بينقضوا هذا إنجيل الرخاء. أنا مش بتكلم عن شخص، أنا بتكلم عن تعليم خطير موجود في الكنيسة، عشان كده الإعلام قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي. قال يسوع للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يسوع قال ما عنديش مكان، يعني ما عنديش غنى. طيب بالأحرى انتبهوا للمعلومة دي، لو هو إنجيل الرخاء المباركين عندهم ثروة وعندهم صحة وعندهم رخاء في حياتهم، ازدهار وبحبوحة وعيلة حلوة، كان بالأولى ابن الله يسوع المسيح يكون أغنياء العالم. إزاي هو بيقول ما عنديش مكان أنام فيه؟ إزاي يقول من له ثوب يعطيه للآخر، ثوبين يديه للتاني؟ يعني معناه تجرد. كان بالأحرى الله بيلعن ابنه بيخليه فقير؟ كان معناه تركه على الصليب يهان ويضرب؟ على فكرة عندهم كلمات حلوة جدا على الصليب هؤلاء المبشرين، دي الوجهة، لكن من بعد الوجهة دي الكلمات دي. فبالأحرى هنا بهذا اللاهوت بتضرب يسوع المسيح، أول واحد أصبح لعنة للعالم هو يسوع المسيح، فقير، خد إعدام، ضرب. بهذا اللاهوت الرخاء معناه يسوع غير صالح، لأنه لو هو صالح الله حيديله صحة، أعداءه ما يقدروش عليه، مش حيموت، لا فداء يبقى في الحالة دي. الميديا خطيرة، إيجابياتها عظيمة وسلبياتها عظيمة. لو تتذكروا الأسبوع الفات قلت هناك مساحة عالمية في عالم افتراضي يسع الكون ملوش أرض، وكل منا بيحط تعليمه في هذا المكان، وعندك البحث جوجل وغيره وفيسبوك للناس البسيطة البحث بتاعهم، وهذا الحيز الكبير الملا الكون العلم الكبير بكل مشتقاته أنا بستقي منه. لو الكنيسة ما دخلتش في هذا العالم الافتراضي وخلقت لها أرضية، بترك المساحة فاضية وفارغة للي يستهلك عقلي ويضيعني عن التعليم الإلهي. عشان كده الكنيسة لازم تنط بسرعة في هذا قارب النجاة للكنيسة وللمؤمنين، أن يكون لها مساحة في الإعلام والميديا وكل وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر والأجهزة والإمكانيات والصرف في التبشير، لازم يكون من دلوقتي، لأن أولادنا وأسرنا وإحنا مش هناخد من العالم غير المادة السيئة المتبروزة بأحسن إعلام. فلو الكنيسة تركت هذه المساحة اتعبت من هؤلاء اللي هيضيعوا العالم. عشان كده الكنيسة لازم يكون لها مواطنة سيتيزن تكون جوه الأرض دي الافتراضية وتعلم. عشان كده أنا من المهتمين من صغري أن يكون عملنا متطور، والميديا والتكنولوجيا لأنها وسيلة مجانية نعمة من الله تستعملها الكنيسة، ولو ما استعملتهاش واشتغلت بالطرق القديمة بتموت بشريا. دي الخطورة، أن الكنيسة ما بتصرفش على الإعلام، بتصرف على أي أفكار تانية فكرة هو ده الطبيعي. الإعلام النهاردة الميديا الحيز الفضائي ده هو اللي حينقذ مجتمعاتنا وكنائسنا وأولادنا، هو اللي حيخلي الناس ترجع للكنائس من جديد. لازم يكون لنا مساحة في هذا النطاق. يسوع بالنسبة لهم كده ما يستحقش. في إنجيل لوقا بيتكلم، بل إذا صنعت ضيافة فادع المساكين العرج العمي. اسمعوا الآية دي، فيكون لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك لأنك تكافئ في قيامة الأبرار. عكس كلام إنجيل الرخاء إن أنا أكافئ على الأرض، هنا يسوع بيقول تكافئ مكافأة الأبرار فين؟ في السماء، إنك تكون مع العرج والعمي والفقراء. لكن دول مش بيتبنوا الفقراء ولا العمي ولا الضعاف، بيتبنوا الأغنياء. في إنجيل الشاب الغني في لوقا، فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. ده هم عكس ده، بيقول لازم يكون عندنا ثروة وأملاك عشان نكون مباركين من الله. ده نقيض للكتاب المقدس. فين الآيات دي من هؤلاء؟ فين إن احنا نكون مباركين لو احنا تركنا كل شيء وأصبحنا فقراء؟ ما الشاب الغني ماشى حزينا ما قدرش يكمل. إنجيل الأغنياء هو إنجيل الرخاء، الإقطاعيين. يسوع بيقول إيه؟ إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. تلمذة يسوع ليها شروط صعبة، مش امتيازات مذهلة، غني وصحة جيدة وعندك يخت وعندك طيارة خاصة وعندك قصور وعندك ممتلكات. هؤلاء أقل واحد فيهم عنده مليار دولار، تخيلوا. دول المبشرين، الغنى نعمة، مش بقول يكونوا فقراء، بس ده مش طبيعي. في رسالة بطرس الرسول الأولى بيقول لنا إيه؟ كيف نشترك مع آلام المسيح؟ ده المرض. أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة. يعني لو جالك أزمة مصيبة كارثة ما تستغربش، مش إنها لعنة. هو بيقول إن الحاجات دي معناها تديله لعنة، المرض لعنة، البلوى لعنة. لكن هنا نص الرسالة بيقول لا ما تستغربوش. ليه؟ بينكم حد... لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجدي أيضا مبتهجين. يعني البلوى اللي عندك دي امتحان بتدي لك فرح وتكون سعيد، مش معناه تقبل الكوارث وأنك تبقى ضعيف، لكن تفهم في خلال الروح هيجي لك تجارب وآلام وفي جسدك أيضا. الكتاب المقدس لم يلعن أيوب بمرض، بل لم يعطينا تفسير للألم الطبيعي. هناك سر في الألم الطبيعي، هناك نعمة كمان في الألم الطبيعي من كوارث وزلزال وحروق وأمراض بشرية، هناك نعمة من خلال الألم الطبيعي. فعشان كده ده عكس تيار إنجيل الرخاء والازدهار، لاهوت الازدهار وإنجيل الأغنياء. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي وراي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فين دول من إنكار ذاتهم؟ بل بيكونوا على أحدث موضة وأشيك برستيج وإمكانيات فاخرة وفارهة. إنجيل خطير هذا التبشير. أدعوكم، دي مفاتيح لي، تنتابوا للقنوات دي. مش كل اللي بيبشر في التلفزيون هو إيجابي، عندنا مكرسين كتار رائعين لكن مش متسلط عليهم الأضواء. الناس عايزة الموضة، البهرجة، السمعة، أسماء رنانة، لكن فارغة من جوة. ده نكمله الأسبوع اللي جاي، تعليم خطورة هذا التعليم، لأنه موضوع كبير جدا هخلصه المرة الجاية، لكن ده بداية مفاتيح تدرسوه. بل ابحثوا عن من يعلم صحيح، ما تزعلوش العزة تبقى طويلة، لأن ده التعليم. التعليم الصحيح ملوش شعبية، ملوش جاذبية. الناس زي ما قلت المرة فاتت عايزة الموضة، تيك أواي السريع، الجانك فود، حتى في الكنيسة عايزين ده، الأكل الوحش، الرمرمة. اهتموا باللي بيعلم، ما تفرحش باللي يضحك عليك ويدي لك كلمتين حلوين. المشكلة في نهاية هذا الموضوع أن هناك طيارين في المبشرين. طيار عايزك تبقى غني ويديك الصحة وتقول له برافو أنا هتبعك، وطيار تاني بيغالي يقول لك أنت لو ما عملتش الله هيخرب بيتك ولعنات. ده بينجح وده بينجح في المجتمع، اللي بيكذب إيجابي خالص واللي سلبي خالص في التبشير والتعليم. في طيار من الكهنة متزمتين يقرفوك من حياتك، أنت هالك وخاطئ مهما عملت، ده ليه شعبية كبيرة أوي. والتاني اللي بيطبطب عليك أنت حياتك هتتغير من اللحظة دي، قول ورايا الصلوة دي وخلصت، قول ورايا وأنت في التلفزيون اقبل خلاص. أنا لا أدين البروتستانت على فكرة، لكن حتى البروتستانت نفسهم بينقضوا المجموعة دي لأنها سوس بيأكل الكنيسة، والتالي مرة فاتت بينخر في الكنيسة. الراديكاليين بتوع البروتستانت المعلمين الكبار، هذا التيار خطير عندهم، بيهلك الكنيسة، وعندهم كتب مقدسة جديدة، طبعات جديدة. التيار المبشر اللي بيغالب الرخاء لشعبية كبيرة وملايين مشاهدين، والمتزمت اللي بيقول لك الله هيخرب بيتك لأن مش هتاخد بركة لأنك أنت خاطئ وطبيعتك خاطئ ونجس وضعيف ولازم ولازم، دول شعبية الكنيسة، ولكن المعلمين الحقيقيين محدش بيتبعهم. يسوع نفسه ما كانش حد بيتبعه كتير، دايما الحق والتعليم ملوش أرضية، اللي بيهلكني ليه أرضية. هذا هو عمل الشيطان. نكمل الأسبوع الجاي، ولإلهنا المجد الدام الأبد، أمين.